بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. قال: رواه أحمد وأبو داود. في هذا الباب يورد لنا الإمام المجد بن تيمية أو ابن تيمية الجد رحمه الله أدبا من آداب صلاة الجماعة، ذلك هو متابعة الإمام والإتيان بالفعل بعد أن يباشرها الإمام. ومفهومه أنه لا تجوز مسابقة الإمام، بل قد نص على ذلك في الترجمة حيث قال: والنهي عن مسابقة الإمام. وهذا الموضوع ساقه المصنف بعد الأدب السابق، وهو مسألة مراعاة الإمام أحوال المأمومين، من حيث أنه يمهلهم إذا ما دخلوا إلى الصلاة حتى يتمكنوا من إدراكه. وقد تكلمنا في هذا الموضوع في درس البارحة، ووقفنا عند ذلك الخلاف الذي أشار إليه العلماء وذهب إليه العلماء في مسألة انتظار الإمام المامومين، خاصة في حال الركوع، إذا قدم أو إذا أحس الإمام بدخول المامومين أو بدخول الماموم أثناء ركوعه، فهل الأولى أن ينتظره أو لا؟ وعرفنا أن للعلماء في ذلك أقوال، من قائل أنه ينتظر، ومن مانع للانتظار، حتى إن بعضهم غالى في ذلك وقال: هذا قد يؤدي إلى الشرك. وبعضهم قال إن ذلك أولى، يعني انتظار المأموم أولى من عدم انتظاره، واستدلوا بأدلة غالبها أدلة عقلية، يعني أدلة تعتمد على القياس. وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن العبرة بمراعاة أحوال المامومين. فإذا كان انتظار الإمام للمامومين لا يضر بهم ولا يترتب عليه إلحاق ضرر بالمامومين فلا بأس من الانتظار. أما إذا كان الانتظار يخل بالصلاة أو يضر بالمأمومين فلا. وقال الإمام الشوكاني إن هذا القول هو أعدل الأقوال وأرجحها. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند هذا الموضوع فقال: وفيه دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس بداخل يزيد إذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره، أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، لعبادة الله تعالى، بل هو أحق بذلك وأولى. وكذلك قال ابن بطال، قال: وتعقبهم ابن المنير والقرطبي بأن التخفيف ينافي التطويل، فكيف يقاس عليه؟ قال ابن المنير: وفيه مغايرة للمطلوب لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. وهذا لا يرد على أحمد وإسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضرر أو بعدم الضر للمؤتمين للمأمومين لعدم الضر للمؤتمين كما تقدم. قال: وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة. وبمثله قال أبو ثور، يعني علقوا الأمر على عدم إلحاق الضرر بالمأمومين. ثم بعد ذلك قال: باب وجوب متابعة الإمام، وهذا الوجوب يدل على أن من تركه يبطل صلاته ويأثم في ذلك، والمتابعة لا تكون إلا بعد أن يفرغ الإمام من أداء الفعل. فإذا ساوى الإمام يعني ما الحكم؟ الحديث نص على النهي عن مسابقة الإمام، والحكم جاء في وجوب متابعة الإمام. لكن لو أن إنسانا ساوى الإمام في حركاته، بمعنى أنه وافقه في الحركة، يركعان معا ويرفعان معا، فهل هذا من المحظور أم من المباح؟ هي أيضا من المسائل التي اختلف فيها أقوال العلماء. فالذين شددوا في أمر المتابعة قالوا: ولا تجوز الموافقة لأن فيها مباراة وفيها مسابقة للإمام. لكن يذكر لنا الإمام الشوكاني قولا يقول: هذه المسألة مسكوت عنها، وما دام مسكوت عنها يعني لم تقم الأدلة على منعها أو إباحة أو جوازها، فيمكن أن يعتبر ذلك من الأمر المباح حيث لم تقم أدلة على النهي والمنع، وإنما جاءت الأدلة ونصت على المنع في المسابقة. والمسابقة تكون بسبق الإمام إلى أفعال الصلاة، والأصل أن يتابع الناس الإمام وأن يفعلوا حركات الصلاة بعد فعله لها، وهذه هي المتابعة. أورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: الحديث متفق عليه. ونلاحظ إن هذا الحديث جاء بصيغ الشرط، جاءت الأوامر فيه بصيغة الشرط، وقد قرن جواب الشرط بالفاء مما يدل على أن ما قرن بالفاء مطلوب ومن الواجبات. قال: وفي لفظ إنما الإمام، وهذه العبارة أشار الشارح إلى أنها أداة حصر، إلى أنها أداة حصر، كأنما يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لأحد أن يفعل شيئا قبل الإمام، وإنما واجبكم أن تتابعوا الإمام. يقول: أداة الحصر هذا الذي ذهب إليه الأصوليون وأهل البيان، يعني أهل البلاغة، لكن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله إن كلمة إنما هي نافية مثبتة، نافية مثبتة تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، لذلك نفى أن يسابق المأموم الإمام وأثبت ضرورة متابعة المأموم للإمام. قال: وفي لفظ إنما الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وهذه الزيادة التي جاءت في الرواية الأخرى فيها تبيين وفيها تأكيد، لأنه يتعين على المأموم أن يأتي بالأفعال بعد الإمام، فلا يأتي بها قبله ولا يأتي بها معه، لقوله: ولا تكبروا حتى يكبر، أي ولا تشرعوا في التكبير حتى يفرغ الإمام من إيه؟ من تكبيره. وهذا نص في أنه لا تجوز الموافقة، إذ لو كانت مباحة لما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكبروا حتى يكبر. قال: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وقوله حتى يركع يعني حتى يفرغ من الركوع، يعني بحيث أنه تطمئن أعضاؤه في الركوع، وعندئذ يفعل المأمومون. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. والشارح إنما نص على مسألة الركوع والتكبير والسجود لأنها هي أغلب أفعال الصلاة، وهذا يدل على أن المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في غير أو في سائر أفعال الصلاة، إذ نص على الغالب وما عداه فله حكم الإيه؟ له حكم الغالب. إيش؟ ما فهمته. الحديث يقول: كبر وركع وسجد، فالعبرة بالفعل لا بالقول، لأنه نص على الفعل حيث قال: ولا تركعوا حتى فلو قال الإمام الله أكبر ولم يركع هل يعتبر ركع؟ مجرد التكبير لا يعني الفعل. ونحن قلنا إن قوله في الرواية الثانية: ولا تكبروا حتى، يدل على أنه لا ينبغي للمأموم أن يوافقه، بل عليه أن يبدأ الحركة بعد أن ينتهي منها الإيه؟ الإمام. ما سمعت. إن كان لا يرى الإمام فعليه أن يتحرى. يقول في الباب غير ما ذكر المصنف. هنا المجد بن تيمية اقتصر على حديث أبي هريرة، والشارح رحمه الله من عادته أنه يتعقب الإمام، يتعقب المجد بن تيمية ويبين الأحاديث التي تصلح للاستدلال في الباب، ولذلك كأنه يقول لنا إن المجد قد قصر حيث اقتصر على حديث أبي هريرة، وهناك أحاديث غير حديث أبي هريرة. قال في الباب غير ما ذكر، أو في الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة رضي الله، غير ما ذكر المصنف من هذه الأحاديث التي لم يردها المصنف عن عائشة عند الشيخين، يعني عند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة، وعن جابر يعني ابن عبد الله عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة، وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني، وعن معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير. قال العراقي ورجاله رجال الصحيح. وهنا قد يستغرب، يعني الإمام الشوكاني رحمه الله لما ساق وأشار إلى تلك الأحاديث لم يبين درجتها، ونص على درجة الحديث الذي في الطبراني، لأن حديث عائشة وحديث جابر قد أشار إلى درجته بعزوه إلى من أخرجه، فالشيخان أو مسلم أحاديثهم معروفة. وأما حديث ابن عمر فقال إنه عند أحمد والطبراني، وهذا الذي لم يبين درجته، ولعله رحمه الله ما وقف على من حكم على الحديث. وأما حديث معاوية فقد نص العراقي على تصحيحه. قال وعن أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرزاق. أما أبو داود فصاحب السنن، وأما عبد الرزاق فصاحب المصنف، يعني عبد الرزاق الصنعاني. قال وعن قيس بن فهد عند عبد الرزاق أيضا، وعن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه. كل هؤلاء حديثهم تشهد لحديث أبي هريرة بضرورة متابعة مين؟ الإمام. قوله إنما جعل الإمام ليتم به، قال لفظ إنما من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان. أما المراد بالأصول يعني أصول الفقه، وأما المراد بالبيان فعلم نوع من علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة كما يبينها أو يعرفها أصحابها بأنها علوم ثلاثة، وهي البيان والبديع والمعاني، البيان والبديع والمعاني. وأن كلمة إنما هل هي من علم البيان أو من علم المعاني أو من علم البديع؟ ها؟ هي من علم المعاني، نعم. وقوله من علم البيان يعني من باب التجوز، وإلا فإنها من علم المعاني الذي فيه الكلام عن الأسلوب والخبر والإنشاء، ها، ومنه الحصر والقصر، فهذه من المعاني وليست من البيان، لأن البيان إنما يعنى بالتشبيه والاستعارة والكناية، هذه علوم البيان. فقوله من علم البيان يعني من باب التجوز. قال: ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول لا اقتداء إلا للإمام، لا يقتدى بأحد إلا بالإمام. قال: واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر، والآمدي من علماء الأصول، ها، وله كتاب معروف مشهور، كتابه إحكام الأحكام أو أحكام الأحكام، ها. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر، وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط. ونقله أبو حيان عن البصريين، يعني نقل هذا الحكم أو هذا الرأي، كأنه يقول إن هذا ليس رأيا خاصا بالآمدي بل يشاركه فيه البصريون. وهنا مسألة البصريين، يعني من أي ضرب من ضروب العلم؟ هل البصريون أصوليين أو أصوليون؟ لا، وإنما هم في مسألة يعني القضايا النحوية، فهم أعم أخص من كونهم لغويون، لأنهم يتكلمون في قضايا النحو. عندنا مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. فأبو حيان هذا صاحب البحر المحيط، صاحب تفسير البحر المحيط، والذي عني في تفسيره ببيان المسائل والقضايا النحوية، قال إن كلمة إنما ليست للحصر، وإنما تفيد إثبات ما بعدها فقط، وهذا هو رأي البصريين. ها؟ هذا موضوع تاني، تأكيد آخر، لأن الكلام يقبل أكثر من تأكيد. قال: وفي كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر. وابن دقيق العيد لا شك إنه أحد علماء الأصول وأحد علماء الحديث، فهو عندما تعرض لشرح هذا الحديث، وابن دقيق العيد له كتاب مشهور في شرح عمدة الأحكام، واسم كتابه أحكام الأحكام أيضا. فأحكام الأحكام هي في الحقيقة ثلاثة كتب لها، كلها تسمى بهذا الاسم، كتابان في أصول الفقه وكتاب في شرح الحديث. أما الأول فللآمدي، أو أما الأول فلابن حزم، والثاني للآمدي، والثالث لابن دقيق العيد. قال: وفي كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر. والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع أو الإتباع له. ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث، حيث ذكر الحديث التكبير والركوع والرفع أو الركوع والسجود والانتقال، ولا في غيرها قياسا عليها، أي ما لم يذكره كالجلوس والسلام فهذا يقاس على ما ذكره، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة للباطنة. يعني هل يجوز للمأموم أن يخالف الإمام في بعض الأفعال الباطنة؟ وضربوا مثل لذلك بالنية، وقالوا: هل يجوز للإمام للمأموم أن يخالف الإمام في النية بأن يكون الإمام يصلي العصر وهو يصلي الظهر، أو الإمام يصلي العشاء وهو يصلي المغرب، لأن هذا الاختلاف لا يظهر في أفعال المأموم. وكذلك من الاختلاف الذي لا يظهر اختلاف القراءة في الصلاة السرية، فإن المأموم قد يقرأ ما لا يقرأه الإمام، وقد يقرأ الإمام ما لا يقرأ المأموم، فهذا الاختلاف يعني يتجوز فيه، يجوز، وإن كان العلماء مختلفين في مسألة النية، فمن الفقهاء من لا يرى جواز اختلاف النية، بل لابد أن يكون نية المأموم تبعا لنية الإمام، إلا أن ما جاءت به النصوص تدل على جواز ذلك، فلو أن الإمام يصلي فريضة للمأموم أن يصلي نافلة، ولو أن المأموم يصلي أن الإمام يصلي نافلة فللمأموم أن يصلي فريضة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه وغيره، وكما جاء في نص قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه حيث أرشدهما بأن يصليا مع الإمام وقالا هي لكما نافلة. فعرف من هذا أن الاختلاف إذا كان في الأمور الباطنة لا يؤثر، وإنما المنهي عن الاختلاف فيه إنما هو في الأمور الظاهرة. ها؟ هل هذه من الأمور الظاهرة؟ هل هذه من واجبات الصلاة؟ ليست من واجبات الصلاة، وهذه لا يعتبر فيها الخلاف، يعني لا يعتبر عدم موافقة الإمام فيها اختلاف أو مخالفة له، لأن هذه صيغ خاصة في مسألة يعني القبض كما يفعله بعض المصلين، القبض بعد الركوع. أما القبض والإرسال يعني أثناء القيام فلم يرد نص ولم يرد خبر يدل على مشروعية الإرسال. ما عرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل في صلاته، بل كل الروايات تدل على أنه كان يقبض. فإذا كان الإمام يرسل والإرسال باتفاق العلماء، القبض باتفاق العلماء سنة، فيكون الإمام قد ترك سنته، وهذا الترك لا يقتضي بطلان صلاته، ولا يقال في من قبض وراءه أنه مخالف للإمام. ها؟
قلتم من باب أن الغلبة الأفعال الأخرى.
نعم، لكن هنا ما نقول إنه ينبغي للمأمومين أن يتبعوا الإمام إذا كان ممن يرسل، لأن الفعل الذي فعله الإمام ما فعل الشيء الموافق للسنة، ومن يفعل فعلا موافقا للسنة هذا هو المطلوب، فلا يقتدى بالإمام في هذا لأنه يعد قد قصر في ترك السنة. نعم، تركه هذا الفعل لا يبطل صلاته، لكن يدل على أنه لم يكملها، لم يأتي بالصيغة الأكمل. واضح؟ ها؟ أما القبض بعد الركوع أيضا ما ورد به دليل صريح، ولذلك من يقبض بعد الركوع إنما يقبض على سبيل القياس ولا نص فيه، ولهذا الفقهاء يعني اختلفوا في المسألة، ومنهم من قال الإنسان أو المصلي مخير إن شاء قبض وإن شاء وإن شاء أرسل. ها؟ إيش؟ ما فهمت سؤالك. يقول هل في الصلاة قياس؟ قياس إيش تعني؟ إذا كان من جنس فعل الصلاة حيث لم يرد به نص، ها؟ فلعل ذلك سائغ، خصوصا إذا لم يرد ما يخالفه. نعم. قال ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسا عليها، وذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة للباطنة، وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية، فلا يضر الاختلاف فيهما، فلا يضر الاختلاف فيها. قال فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. عندكم هكذا فلا يصح؟ العبارة فيها نوع من الإشكال. قال لا يصح الاستدلال به يعني بهذا الحديث على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. ما وجه الاستدلال بذلك؟ يعني قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن هو يقول لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على من جوز، لا ما قال على من لم يجوز. ها؟ لو كان على من لم يجوز لقلنا الاستدلال ظاهر، لأنه يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن هو يقول بعض العلماء جوز أن يصلي الإمام والمأموم في صلوات مختلفة، يقول هذا الحديث لا يصلح لأن يكون دليلا إلا إذا كان أشار إلى النقطة، وهو جواز الاختلاف في الأفعال الباطنة. يعني إذا كنا قررنا أنه يجوز الاختلاف في الأفعال الباطنة، هذا قد يترتب عليه أنه يجوز للمأموم أن يخالف الإمام في نية الصلاة، فيقول الشوكاني هذا الحديث لا يصلح للاستدلال بذلك. والجواب أننا لا نحتاج إلى الاستدلال بهذا الحديث لورود نصوص أخرى أصرح منه في جواز ذلك. قال فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء، ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وعكس ذلك. وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نية أو غيرها. هذا ما ذهب إليه الفقهاء. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول إنما ذهب إليه الفقهاء يعني ضيقوا فيه الأمر لورود نصوص أخرى بجواز مخالفة المأموم للإمام في نية الصلاة. قال لأن ذلك من الاختلاف، وقد نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فلا تختلفوا، وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قد بين وجوه الاختلاف، فقال فإذا كبر فكبروا. إذن وجوه الاختلاف التي ذكرها النبي إنما هي في الأفعال الظاهرة إلى آخر الحديث، ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسا كما تقدم، يعني والذين قالوا بضرورة متابعة الإمام حتى في الأعمال الباطنة قاسوا الأعمال الباطنة على الأعمال الظاهرة. وقد استدل بالحديث أيضا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام. إذا بان جنبا أو محدثا أو عليه نجاسة خفية. لماذا؟ لأن هذه أمور لا يمكن يعني معرفتها حتى يتوقى منها. يعني لو كان الإمام صلى وهو جنب أو محدث أو عليه نجاسة خفية وتبعه المأمومون في صلاتهم، صلاة الإمام باطلة. لكن هل تبطل صلاة المأمومين؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هذا من الأمور التي لا يمكن يعني معرفة حقيقتها إلا بكشفها. قال: وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها. فقوله فإذا كبر فكبروا فيه أن المأموم إيش؟ أو بالأمور التي يمكن المؤتم الاطلاع عليها. إيش العبارة؟ قوله فإذا كبر فكبروا فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه، وكذلك ركوع هكذا عندكم ركوع معرفة. وكذلك الركوع وكذلك الركوع والرفع منه والسجود. ومن هنا استنبط الفقهاء أنه لا تجوز موافقة الإمام في هذه الحركات، يعني مسايرته ومساواة الحركة بحركته. قال: ويدل على ذلك أيضا قوله في الرواية الثانية: ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا، يعني حتى يكبر وحتى يركع وحتى يسجد. وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وسيأتي. قال: وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب. ها؟ يعني هل الموضوع النهي هنا للكراهة ولا النهي للتحريم؟ الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن النهي للتحريم لأنه هو الأصل. قال: والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها. قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال: فيه دليل لمن قال إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله ربنا لك الحمد. ولذلك ذهب بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان صلاة المأموم إذا كان يقول سمع الله لمن حمده، يعني إذا تابع الإمام في هذا، لأنه يرى أن كلمة سمع الله لمن حمده ركن من أركان الصلاة، وهي خاصة بالإمام، فإذا فعلها المأموم فقد زاد ركنا من أركان الصلاة، وزيادة الركن بتعمد يبطل ليه؟ يبطل الصلاة. في حين أن الشافعية يذهبون إلى جواز، بل إلى مندوبية قولي سمع الله لمن حمد لمن؟ للمأموم، لأنه إنما يتابع في ذلك الإمام. قال: فيه دليل لمن قال إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله ربنا لك الحمد. وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصلاة. قال: وقد قدمنا أيضا الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها في قوله ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قال فيه دليل لمن قال إن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدا وإن لم يكن المأموم معذورا، لأن هذا من الأمور التي يتابع المأموم فيها الإمام. قال وإليه ذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو بكر بن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر. وسيأتي الكلام على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام بالجالس. قوله أجمعون، قال كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله فقوموا فصلوا قياما أجمعون. فالضمير في صلوا اللي هي واو الجماعة اللي هي فاعل الفعل، جاء كلمة أجمعون تأكيد لها، وهذا التأكيد تأكيد معنوي، ها التوكيد المعنوي بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، فتقول جاء فلان نفسه أو عينه وجاء أنفسهما وجاءوا أنفسهم أو كلهم أو أجمعون، فهذا كله من الايه التوكيد المعنوي. ايش؟ ايوه، لان التأكيد يتبع المؤكد من حيث الاعراب، وحيث ان الواو في صلوا ضمير جمع ضمير جمع مبني على السكون في محل رفع فاعل، فتأكيده يكون مرفوعا. قال بالرفع على التأكيد للضمير الفاعل في قوله صلوا، وفي بعضها بالنصب على الحال، يعني صلوا جميعا أو صلوا أجمعين، أي حال كونكم أجمعين، فأجمعين تكون حالا ولا تكون تأكيدا، وأجمعون تكون تأكيدا. نعم. يقول إذا قنت الإمام في صلاة الفجر والمأموم ممن لا يرى القنوت ماذا يفعل؟ الجواب ينتظر الإمام، لأن القنوت من حيث أصله مشروع وقد ورد به الدليل، لكن الاختلاف هل هذا القنوت مشروع دائما أو مشروع بسبب، محل اختلاف بين الفقهاء. ولذلك على الإمام أو على المأموم أن يتابع الإمام في هذا وينتظر. ها؟ وإذا كان الإمام لا يقنط والمأموم ممن يرى القنوت فعليه أن يتابع الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. ها؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ قال رواه الجماعة. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. والحديث رواه أحمد ومسلم. قال وعنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. قال رواه البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها المصنف رحمه الله يؤكد بها ما أشار إليه في أول الباب من ضرورة ووجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. فذكر الحديث الأول في ضرورة المتابعة، وذكر الأحاديث الثلاثة في النهي عن الإيه؟ عن المسابقة. فأما حديث أبي هريرة الأول أو حديث أبي هريرة فقد رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب السبعة أحمد والبخاري ومسلم.
كانت المخاطبين في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المراد به كل من التزم بهذا الحكم. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ والمراد بقوله إذا رفع رأسه يعني إذا تعمد ذلك، أما لو كان ذلك على سبيل الخطأ والنسيان فهذا إن شاء الله معفو عن هذا الوعيد. وهذا الحديث يدل على تحريم مسابقة الإمام، لأن الوعيد بالمسخ يعتبر من أعظم أنواع الوعيد، يعتبر من أعظم أنواع الوعيد، وهو دليل على تحريم هذا الفعل، وأن من فعل ذلك يستوجب هذا الحكم. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد من هذا الوعيد، فجمهور العلماء على أن الوعيد على حقيقته، وأنه قد يقع على الصورة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكون النبي توعد بذلك ولم يرى الناس وقوعا لهذا الوعيد لا يعني أنه لم يقع، لاحتمال أنه سيقع. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن المراد من هذا ليس ظاهره، ليس المراد به حقيقته، قالوا وصرفوه من الحقيقة إلى المجاز، وقالوا في قوله يحول الله رأسه رأس حمار، قالوا لأن الحمار يعني مشهور معروف بسوء الفهم ومعروف بعدم الإدراك والفهم، والمراد بذلك أن من يسابق الإمام فهو مثل الحمار لا أنه يعني يتحول إلى الحمار. وهذا التأويل فيه تكلف لا مبرر له، كون الفقهاء لم يروا أحدا تحول رأسه إلى حمار لا يعني أن هذا الأمر لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى ما قدر ذلك وما شاء أن يكون في هذه الأمة، خصوصا إذا كان من يفعل ذلك عن جهل أو من يفعل ذلك عن نسيان، ولأنه يستبعد تعمد مسابقة الإمام من الإيه؟ من المصلين، فهذا مما عفى الله عنه ومما تجاوز فيه عمن وقع منه ذلك. لكن لو فرض أن إنسانا تعمد هذا الفعل فقبل أن يحول الله رأسه رأس حمار. قوله قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته، هنا يقول جاءت الروايات بعضها برأسه وبعضها بصورته وبعضها بوجهه، يعني أن يحول الله وجهه أو يحول الله صورته أو يحول الله رأسه. يقول هذا من اختلاف عبارة الرواة حيث رووا بالمعنى، منهم من روى باللفظ ومنهم من روى بالمعنى. يقول ولا تعارض بين هذه الروايات، ذلك لأن الصورة إنما تكون في غالبها ممثلة في إيش؟ في الوجه، ولما كان الوجه يمثل أكبر قدر من الرأس جاز نسبة الشيء إلى الرأس ونسبته إلى الوجه ونسبته إلى الإيه؟ إلى الصورة. والظاهر أن اللفظة التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم هي صورة الوجه، ورويت بالمعنى فقيل الصورة وقيل الإيه؟ وقيل الرأس. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني ففيه أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، وهو نص صريح في النهي عن مسابقة الإمام، ولا بالقعود ولا بالانصراف. فالنهي عن مسابقة الإمام في هذه الأفعال إلا قلنا أفعال الحركات في الصلاة، وأما النهي عن الانصراف المسابقة بالانصراف فقد فسرها العلماء بالمراد بالانصراف عن السلام، أي فلا يسبق الإمام بالسلام. ومنهم من حمل كلمة الانصراف على ظاهرها وقال إن المراد بها التحرك من المكان بعد الفراغ من الصلاة، فينبغي للمأمومين أن ينتظروا حتى يقوم الإمام من مقامه ثم يقوم من بعده، وقالوا هذا هو المراد بالانصراف. والظاهر والله أعلم أن المراد بالانصراف هو الأول، لأنه هو المتعلق بأفعال الصلاة، ولأنها مجرد ما يفرغ الإمام من الصلاة بالسلام تكون قد انتهت مسائل الاتباع، ويكون قد انتهى الالتزام بعدم المسابق. وأما حديث أنس الثاني قوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع، فهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة الأول. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الأحاديث قوله إنما يخشى أما يخشى قوله أما يخشى قال أما مخففة حرف استفتاح مثل كلمة ألا، وأصلها النافية اللي هي ما النافية أدخلت عليها همزة الاستفهام أو دخلت عليها همزة الاستفهام أحسن، وهي هنا استفهام توبيخ وتقرير. قوله إذا رفع رأسه قبل الإمام زاد ابن خزيمة في صلاته، وهذه الزيادة يعني واضحة مفهومة، لأن الإمام لا يكون صاحب هذا الوصف إلا في الصلاة، والمراد به يعني هو زيادة توضيح. قال في صلاته والمراد الرفع من السجود، إن في قوله نعم إذا رفع رأسه، هل المراد به من السجود فقط ولا أيضا في الركوع؟ من الفقهاء من قصر الحكم على السجود، قالوا والمراد به الرفع من السجود، والرفع من الركوع على سبيل القياس، وبعضهم قال لا المراد بالسجود فقط، يعني لو حدث أن سابق المأموم الإمام في الركوع فإن هذا الوعيد لا يشمله، والوعيد مقصور على السجود، قالوا لأن السجود أخص من الركوع، ولأن في السجود مزية ليست موجودة في الركوع، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لذلك قصروا الأمر على السجود. والذي يبدو والله أعلم أن السجود والركوع في الصلاة على سواء، لأن الغرض إنما هو إلزام المأموم بمتابعة الإمام، وكونه جاء الفعل مطلق فيشمل كل ما فيه رفع كالسجود والركوع ونحوهما. قال والمراد الرفع من السجود، ويدل على ذلك ما وقع في رواية حفص بن عمر الذي يرفع رأسه والإمام ساجد. قد يكون هذا كما قلنا بعض أفراد العموم، فقيل يلتحق به من باب أولى، يعني إذا نهي عن المسابقة في الرفع فينهى عن المسابقة في
ولا داعي لذلك، لأن الأحاديث نصت عليه حيث قال لا تركعوا ولا تسجدوا، وهذا يتضمن السبق. واضح؟ قال لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل، والركوع والسجود من المقاصد، وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد أو مقصد. قال الحافظ ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح، لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غاية كماله، يعني يستلزم قطع الركوع والسجود عن الكمال المطلوب لهما. وقد ورد الزجر عن الرفع والخفض قبل الإمام من حديث أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيده شيطان. قال وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا، يعني على أبي هريرة، لكن هذا الموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وهو المحفوظ. قوله أو يحول الله صورته إلى آخره، قال الشك من شعبة، يعني هل قال النبي رأسه أو وجهه أو صورته. وقد رواه الطيالسي يعني أبو داود يعني أبا داود في مسنده عن حماد بن سلمة وابن خزيمة، أي وقد رواه ابن خزيمة يعني في صحيحه أي عن حماد بن سلمة، ومسلم أي رواه مسلم في صحيحه عن رواه ابن خزيمة عن حماد بن زيد. فعندنا الرواية الأولى عن حماد بن سلمة، والثانية عن حماد بن زيد، ومسلم رواه عن يونس ابن عبيد والربيع ابن مسلم، يعني رواهم عن طريق شيخين كلهم عن محمد بن زياد بدون تردد أو بغير تردد. يعني المراد إن هؤلاء كلهم قالوا يعني رأسه أو قالوا إيش رأس حمار، ولم يقل واحد منهم صورته. ولذلك عرف أن الذي شك في هذا هو مين؟ هو شعبة، لأن هؤلاء الأربعة إنما تابعوا شعبة، ولما كان هؤلاء الأربعة من الثقات وكلهم نص على كلمة رأس، وشعبة هو الذي شك، عرفنا أن الشك من إيه؟ أن الشك من شعبة. نعم نعم. ولذلك قال فأما الحماداني اللي هو حماد بن سلمة وحماد بن زيد، أما الأول فاسمه حماد بن سلمة بن دينار، وأما الثاني فاسمه حماد بن زيد بن درهم، ها؟ فقد اجتمع فيهما الدرهم والدينار. ويعلق بعض العلماء ويقول والفرق بينهما كالفرق بين الدينار والدرهم. واضح؟ قال فأما الحمادان فقال رأس، وأما الربيع فقال وجه، وأما يونس فقال صورة. والظاهر أنه من تصرف الرواة. نعم. لا هو لأن شعبة هو الذي قال رأس أو صورة، جاء باللفظتين، وأما غيره فاكتفى اقتصر على رأي على قول واحد. قال عياض هذه الروايات متفقة، يعني القاضي عياض يقول لا يضر هذا الاختلاف، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قال الحافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمد. كأن اللفظة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم رأس، ومن روى بغير الرأس فقد روى بالمعنى. قال: وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، لأن الذي طيب نكمل، والله سبحانه وتعالى أعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.